إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الحدود في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله في حد الزنا إلى قوله ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود وفي وقتها. يتعلق بهذا لما ذكر في الباب الثاني أصناف الزنا وعقوبتهم من الجلد أو الرجم، قال ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود، يعني في كيفية إقامتها وأيضا في وقتها. قال فأما كيفيتها فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم، يعني هل يلزم عند الرجم أن نحفر للمرجوم أو لا؟ فقال الطائفة يحفر له، وروي ذلك عن علي في حديث شراحة الهمدانية حين أمر برجمها، وبه يعني بهذا القول قال أبو ثور، وفيه يعني في هذا الحديث فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها، أحدق الناس يعني على شكل دائرة، فقال ليس هكذا الرجم، إني أخاف أن يصيب بعضكم بعضا. صحيح، فيمكن واحد في أحد الأطراف يرمي من يقابله. قال ولكن صفوا كما تصفون في الصلاة. ثم قال الرجم رجمان، رجم سر ورجم علانية. قال فما كان منه بإقرار وهو رجم السر، وسمي رجم السر لأنه لم يطلع عليه إلا صاحبه، أقر على نفسه، لولا أنه أقر على نفسه ما عرفنا ذلك، فهذا رجم السر. قال فما كان منه بإقرار وهو رجم السر، فأول من يرجم الإمام ثم الناس. صحيح، لأن الزاني أقر على نفسه فلا خطورة في ذلك، فالإمام يرمي لأنه الأصل في التقدم الإمام. قال وما كان ببينة وهو رجم العلانية، لأن الزاني يعني أعلن ورآه الناس. قال فأول من يرجم البينة، الشهود هم الذين يرجموا لأنهم يتحملون. قال ثم الإمام، قال ثم الناس. فهذا ما جاء في حديث شراحة، وهذا بهذا اللفظ رواه عبد الرزاق كما في الاستذكار 24-39، وانظره في الإرواء 2340، أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا والبيهقي، وجود الألباني إسناده. نعم، فالذين استدلوا بالحفر استدلوا بهذا، الذين قالوا بالحفر استدلوا بهذا. القول الثاني وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد أيضا لا يحفر للمرجوم. والقول الثالث وخير في ذلك الشافعي، فالشافعي قال بالتخيير. الرابع وقيل عنه وهو قول مالك وأحمد يحفر للمرأة فقط، يحفر للمرأة فقط. تقول وأما يعني قصة ماعز، طيب سيأتينا. قال وعمدتهم ما خرج البخاري ومسلم من حديث جابر، قال جابر فرجمناه بالمصلى، يعني ماعزا، فلما أزلقته الحجارة، أزلقته يعني أثرت فيه ووجد حرها فر، فأدركناه بالحرة فرضخناه، ولو كان قد حفر له فإنه لا يتمكن من ليش من الفرار. قال وقد روى مسلم أنه حفر له في اليوم الرابع حفرة. نعم. تقول هذا جاء في صحيح مسلم في كتاب الحدود في بعض الطرق، وفيها بشير بن المهاجر، وفيها بشير ابن المهاجر. وبشير بن المهاجر صدوق لين رمي بالإرجاء، ولفظه فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم، هذا معنى في اليوم الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قرره أربع مرات، وفي كل مرة يعني يعترف على نفسه. نعم. قال يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت وإني أريد أن تطهرني، فرده. فلما كان من الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت، فرده الثانية، وهكذا قال. فلما كان الرابعة يعني في اليوم الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم. فهذا من رواية بشير بن المهاجر، وهذه رواية شاذة كما قال الشيخ الألباني وكذا ابن القيم رحمه الله، قال أيضا بشذوذها. من أجل بشير بن المهاجر قال الشيخ الألباني في مختصر صحيح مسلم تعليق: ذكر الحفر في هذا الحديث شاذ، تفرد به بشير بن المهاجر وهو لين الحديث. هذا بالنسبة لإيش؟ لقصة ماعز. فالحفر في واقعة ماعز شاذ، وإنما الحفر جاء يعني في حديث علي في قصة شراحة. وأما في قصة شراحة فكما عرفتم أن علي رضي الله عنه حفر لها، فربما يقول قائل بالفرق بين الرجل والإيش والمرأة. فالصحيح في قصة ماعز أنه لم يحفر له، وفي قصة شراحة أن علي رضي الله عنه حفر لها. وهناك من يفرق أيضا بين أن يكون الرجم بإقرار أو بإيش أو ببينة، لأنه إذا كان ببينة فليس له أن يرجع، بخلاف ما إذا كان بإقرار فله أن إيش؟ له أن يرجع، له أن يرجع. لكن ربما يقول قائل أيضا ولو كان في حفرة، والناس يعرفون يعني فقه الرجوع، فإنهم أيضا يمتنعون عن رجمه إذا رجع. قال وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة. قد عرفت يعني الاختلاف، إذا كان في حديث ماعز فالاختلاف يعني ضعيف، وأما بالنسبة لجملة الأحاديث فعرفت ما فيه. قال الإمام أحمد أكثر الأحاديث على ألا حفر. قال وقال مالك، هذا اختلافهم في موضع الضرب، لأن هذا داخل في الكيفية أيضا، فالكيفية تشمل ماذا؟ تشمل الحفر أو عدمه، وموضع الضرب أين يضرب، وأيضا التجريد، تجريده من ثيابه، وشدة الضرب. فهذه أربعة أمور: الحفر وموضع الضرب وتجريده من ثيابه وشدة الضرب. أما الحفر عرفناه، وأما الضرب فقال مالك يضرب في الحدود الظهر وما يقاربه، الظهر وما يقاربه من الجنبين. قول الثاني وقال أبو حنيفة والشافعي يضرب سائر الأعضاء ويتقى الفرج والوجه، وزاد أبو حنيفة الرأس. نعم، وهذا صحيح، لأن المقصود بالضرب التأديب لا أنه يتلف، إذا ضربه على رأسه أتلفه، وكذلك الوجه، الوجه لا يضرب ولا يعني يقبح، وكذلك الفرج لأنه من المقاتل، ورحمك الله، ويشعر فيه المضروب بالألم. وأما التجريد فعند مالك يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها ويقابله، قول أحمد رحمه الله أنه لا يجرد في أي حد منها، وعند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف، يعني يجرد ما عدا القذف. طيب، من الكيفية أيضا القيام والقعود، فصاروا كم الآن؟ خمسة. القيام والقعود، هل يضرب قائما أو قاعدا؟ قال ويضرب عند الجمهور قاعدا، ولا يقام قائما، خلافا لمن قال إنه يقام لظاهر الآية. وأما شدة الضرب فذكرها ابن عبد البر 24-92، شدة الضرب ذكر ابن عبد البر اختلافهم، ثم قال القياس أن يكون الضرب في الحدود كلها واحدا، لورود التوقيف فيها على عدد الجلدات، ولا يرد في شيء منها تخفيف ولا تثقيل. فالذي جاء هو ماذا؟ العدد، ولم يأتي تثقيل ولا تخفيف. فالضرب من جهة يعني كيفيته في الشدة والتخفيف واحد، ما يختلف. أتي عمر رضي الله عنه بامرأة زنت، فقال: أفسدت حسبها، اضربوها حدها ولا تخرقوا عليها جلدها. يعني ما تضربوها، ما تضربونها حتى تشقوا جلدها. وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: لم يرد به شدة الضرب والإسراف فيه، وإنما أراد تعطيل الحدود. يعني لا تأخذكم بهما رأفة فإيش؟ فتعطل الحدود. نعم، يعني حتى الفقه يؤثر فيه منهج الإنسان. تجد الإنسان الحماس السياسي: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، حتى يقتله. نعم، قال: لم يرد به شدة الضرب والإسراف فيه، وإنما أراد تعطيل الحدود. وضرب ابن عمر جارية له أحدثت، فجعل يضرب رجليها وظهرها، فقال له أو قيل له: قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: يا بني، وأخذتني بهما رأفة؟ إن الله عز وجل لم يأمرني أن أقتلها، أما أنا فقد أوجعت حين ضربت. فالمهم أنه يوجع، يضربها ضربا موجعا ولكن لا يقتلها. هذا بالنسبة لي شدة الضرب. قال: ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. واختلفوا فيما يدل عليه اسم الطائفة، فقال مالك: أربعة، وقيل ثلاثة، وقيل اثنان وهو قول الإمام أحمد، وقيل سبعة، وقيل ما فوقها. هذا كله في الكيفية. قال: وأما الوقت، لأنه قال يتعلق بهذا القول في الكيفية وفي الوقت. قال: وأما الوقت، قول والفن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد، ولا يقام على المريض. وقال قوم: يقام. وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض. وسبب الخلاف معارضة الظواهر، الظواهر يعني ظواهر النصوص، للمفهوم من الحد، وهو أن يقام حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. يعني عندما نقول أقم الحد على فلان، يعني لا تقتله، هذا هو المفهوم من ليش؟ من الحد. أقم عليه الحد تأديبا وزجرا لا قتلا. قال: فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء، قال: يحد المريض. ومن نظر إلى المفهوم من الحد، وهو أنه يعني لا يفوت نفسه، قال: لا يحد المريض حتى يبرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد. تقول: ومما يتعلق بالوقت، مسألة مهمة، وهي ماذا؟ إقامة الحد على الحامل من الزنا. الحامل من الزنا ذكرها ابن عبد البر 24-37. قال: واختلف الفقهاء في انتظار المرأة الحامل تقر على نفسها بالزنا، فقال مالك: لا تحد حتى تضع، إذا كانت ممن يجلد، وإن كان رجما رجمت بعد الوضع. فالمهم أنها لا يقام عليها الحد حتى تضع. وقد روي عنه عن مالك أيضا أنها لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع. والمشهور من مذهبه أنه إن وجد للصبي من يرضعه لم ترجم حتى تفطم الصبي، فإذا فطم الصبي رجم. قول الثاني: وقال أبو حنيفة: لا تحد حتى تضع، فإذا كان جلدا فحتى تعال من النفاس، تعالت من نفاسها يعني قامت منه، وإن كان رجما رجمت بعد الوضع. القول الثالث وقال الشافعي: أما الجلد فيقام عليها إذا ولدت وأفاقت من نفاسها، وأما الرجم فلا يقام عليها حتى تفطم ولدها، ويوجد من يكفله اتباعا للحديث في ذلك، وبه قال أحمد وإسحاق. قال: وروي عن علي بن أبي طالب من ثلاثة أوجه: أن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، زنت، فلما ولدت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجلدها بعدما تعلت من نفاسها فجلدتها. وأما الباب الثالث فلا ننسى أن في حد الزنا ثلاثة أبواب: أولها في يعني تعريف الزنا وما يتعلق به من درء الشبهة، والثاني في أصناف الزنا وعقوباتهم، والثالث بما تثبت هذه الفاحشة، يعني بما تثبت حتى نقيم الحد. قال: وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار، هذا هو الواحد، وبالشهادة البينة يعني، واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل. فإذا أجمعوا على أمرين واختلفوا في الثالث، الإقرار والشهادة البينة يعني، واختلفوا في ثبوته بظهور الحمل في النساء غير المزوجات إذا ادعينا الاستكراه، يعني امرأة غير مزوجة وجدناها حاملا ثم هي تدعي أنها أكرهت على الزنا، فهذا اختلفوا فيه، تقول إذا ادعينا الاستكراه أو الزوجية، سواء ادعت الاستكراه أنها أكرهت أو ادعت أنها متزوجة. وكذلك اختلفوا في شروط الإقرار وشروط الشهادة. فأما الإقرار نأخذها واحدة واحدة، فأما الإقرار وبعد ذلك يقول: أما ثبوت الزنا بالشهود، ثم يقول: أما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل. هذه أمور ثلاثة. قال: فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين: أحدهما عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد، هل يكفي أن يقر مرة واحدة أم أنه لا بد من تكرار الإقرار؟ والموضع الثاني: هل من شرطه ألا يرجع، يعني من شرط إقامة الحد عليه ألا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه الحد؟ قال: أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد، القول الأول، فإن مالكا والشافعي يقولان يكفي في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة، وبه قال داود وأبو ثور والطبر وجماعة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى: لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة، يعني لا بد أن يقر أربع مرات، مرة بعد مرة. وبه قال أحمد وإسحاق، وبه قال أحمد وإسحاق. وزاد أبو حنيفة وأصحابه، يعني هذا يعتبر قول ثالث، في إيش؟ في مجالس متفرقة، في مجالس متفرقة، كما قرأنا في قصة إيش؟ ماعز، أنه اعترف على نفسه في اليوم الأول ثم رجع، وجاء في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع. قال: وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وهو المشهور بقصة العسيف، من قول عليه الصلاة والسلام: أغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت. فهذا إن اعترفت يعني ولو مرة إيش؟ واحدة. فإن اعترفت فارجمها. ويمكن تأويل هذا: إن اعترفت أي وبقيت على الإيش؟ وبقيت على الاعتراف. لكن هذه في المسألة الآتية. فإن اعترفت، ويمكن أن يقال أن فإن اعترفت يعني الاعتراف المعهود في الشرع، وهو أربع مرات كما في قصة إيش؟ ماعز. فإن اعترفت فارجمها. قال: فاعترفت فرجمها ولم يذكر عددا. طيب، لم يذكر عددا، هذا يقال فيه ماذا؟ هذا مجمل، صح؟ طالما لم يذكر عددا فهذا مجمل، والمفصل يقدم على المجمل. قال: وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز، وقصة ماعز يعني متواترة، رواها سبعة من الصحابة كما في الإرواء 2322، أنه رد ماعزا حتى أقر أربع مرات ثم أمر برجمه. قال: وفي غيره من الأحاديث قالوا: ما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير، يعني تقصير من الراوي، ومن قصر فليس بحجة على من حفظ. وقد يدل على الأقارير الأربعة ما جاء في إيش؟ ما جاء في حد اللعان، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. قال: وأما المسألة الثانية وهي من اعترف بالزنا ثم رجع. سبحان الله، مسألة عظيمة أيها الإخوة، تدل على رحمة رب العالمين وأنه يقبل التوبة عن عباده. من اعترف بالزنا ثم رجع، فقال العلماء، جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة، يقبل رجوعه. سبحان الله، يقبل رجوعه متى؟ قبل إقامة الحد عليه ولا حتى أثناء الحد؟ نقول حتى أثناء الحد. نعم. القول الثاني: إلا ابن أبي ليلى وعثمان البتي، فقالوا لو رجع ما ينفع الرجوع. وفصل مالك فقال: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، يعني لو رجع ويكون معه شيء رجع إلى شبهة، وأما إن رجع إلى غير شبهة فعنه في ذلك روايتان، إحداهما يقبل وهي الرواية المشهورة، والثانية لا يقبل رجوعه. نعم، والصحيح أنه حتى ولو كان كاذبا. نعم. قال: وإنما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار، تأثير الرجوع في الإقرار، يعني الرجوع يؤثر في الإقرار، بحيث أن إقراره، بحيث أنه إذا رجع خلاص كأنه ما أقر، لما ثبت من تقريره صلى الله عليه وسلم ماعزا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا رده؟ لعله يرجع. وأيضا علي رضي الله عنه لما جاء بشراحة قال: لا لعلك استكرهت، لعلك من أجل أن إيش؟ من أجل أن ترجع. قال: ولذلك لا يجب على من أوجب سقوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على الإقرار شرطا من شروط الحد، لأنه يمكن أن إيش؟ يمكن أن يرجع. قال: وقد روي من طريق أن ماعزا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه، فقال لهم: ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلوه رجما ما ردوه، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل لا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. نعم، يعني هل لا تركتموه وعاش وإيش؟ وتاب. ولذلك الذي يبتلى بهذه القاذورات الأولى له ماذا؟ أن يتوب ولا يرفع أمره إلى السلطان، هذا الأولى له. قال: لعله يتوب فيتوب الله عليه. لكن يا إخواني الذين أصروا على إقامة الحد عليهم، هذا من إيمانهم، من شدة إيمانهم وخوفهم فأصروا على إقامة الحد. فسبحان الله، هي قلوب تختلف، واحد في قلبه شدة إيمان ويرى أنه أجرم فلا بد من أن يعاقب حتى يطهر، وهناك آخر عنده طمح شديد في رحمة الله عز وجل فيقول: ما بروح للسلطان، بأتوب إلى الله عز وجل. قاله من هنا، يعني اعتمادا على هذا اللفظ يتوب فيتوب الله عليه، تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود، والجمهور على خلافه، يعني التوبة لا تسقط الحدود. إيش معنى التوبة تسقط الحدود؟ يعني مثلا جاء إنسان عند السلطان واعترف، وبعدين ايش قال؟ ايش ها قال؟ تبت الى الله عز وجل، فهذا ايش؟ ما تسقط الحد. طيب ايش الفرق بين تبت الى الله ورجعت؟ لا، في فرق. اذا قال رجعت عن الاقرار، لان القضاء ايها الاخوه يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، حتى عند في المحاكم والقضاء العبره بليش؟ بالظواهر والاوراق، ها؟ في شيء في الظاهر وفي شيء في الباطن. القاضي إنما يحكم بما إيش؟ بما يظهر. فإذا قال تبت إلى الله، التوبة تبت إلى الله، هذا بينك وبين الله عز وجل، بس بنقيم عليك الحد. فهذا هو الفرق بين التوبة والرجوع. ولذا جاءت هنا فتوى في اللجنة الدائمة مجلد 22 صفحة 15، أن الحدود إذا بلغت الحاكم الشرعي وثبتت بالأدلة الكافية وجب إقامتها ولا تسقط بالتوبة بالإجماع. فأنا ما أدري، هذا اللجنة دائما يقولون لا تسقط التوبة بالإجماع، فلعلهم يقصدون بالاتفاق، وإلا خلاف الشافعي موجود، ومن هنا تعلق الشافعي بأن التوبة تسقط الحدود. إذا نقول هناك فرق بين التوبة والرجوع. نعم. لا توبة بس. قلت تبت إلى الله. تبت إلى الله هذا إقرار على نفسي صح؟ إذا قال تبت إلى الله هذا إقرار على نفسه، بخلاف ما لو قال رجعت. لا، احنا بنتكلم في إذا بلغت السلطان. تقول وأما الرجوع حال إقامة الحد، هذا في صفحة 97. فهذا رجوع قبل إيش؟ قبل إقامة الحد، وكذلك حال إقامة الحد. فهذا الذي سمعتموه في قصة ماعز، قال ابن عبد البر: لا فرق في قياس ولا نظر بين رجوعه قبل الحد وفي أوله وفي آخره، كل رجوع حتى أثناء قيام الحد. إذا قال رجعت بس وقف. قال: ودماء المسلمين لا تستباح، لا يستباح منها شيء إلا بيقين. سبحان الله، لا يستباح منها شيء إلا بيقين. ثم ذكر قصة ماعز، قال: ففي هذا أوضح الدلائل على أن المقر بالحدود يقبل رجوعه إذا رجع. ثم ذكر لنا قياسا ابن عبد البر، قال: وقد أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة بالبينة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود، خلي بالك، إذا أقيم عليه الحد بالبينة طبعا ما يتأتى أن يقول إيش، ها؟ ما يتأتى أن يقول رجعت عن إيش؟ أنت أصلا أقيم عليك الحد ببينة، فالرجوع إنما يكون إذا إيش؟ إذا أقيم عليه بإقرار. فابن عبد البر انظر القياس، قال: أجمع العلماء على أن الحد إذا وجب بالشهادة يعني بالبينة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود، هنا بقى اللي يرجع من؟ الشهود، ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل أن يتم أنه لا يقام عليه. فإذا كان لا يقام عليه الحد إذا رجع الشهود فمن باب أولى الإقرار، إذا رجع في إقراره. قال: فكذلك الإقرار والرجوع. قال: وأما ثبوت الزنا بالشهود بالبينة، فإن العلماء اتفقوا على أنه يثبت الزنا بالشهود، وأن العدد المشترط في الشهود 4 بخلاف سائر الحقوق. نعم، لأن الدماء دماء أيها الإخوة، كما قال ابن عبد البر: لا يستباح منها شيء إلا بيقين. فمن أجل هذا لابد من 4 بخلاف سائر الحقوق، لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وأن من صفتهم صفة الشهود أن يكونوا عدولا، وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها بالعين يرى. سبحان الله، وهذا من أصعب ما يكون، ولم إيش؟ ولم يقع. الذي وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم كله بإيش؟ كله بإقرار. قال: وأنها تكون بالتصريح لا بالكناية. فهذه 3 شروط في الشهود. قال: وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف لا في زمان ولا في مكان، فيؤتى بالأربعة: متى شفت؟ في يوم كذا، في الساعة كذا، في المكان كذا، ما تختلف شهادتهم لا في زمان ولا في مكان، إلا ما حكي عن أبي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة. المشهورة صفة الإيش؟ لا، صفة المسألة، مسألة الزوايا المشهورة، يعني المسألة المشهورة وتسمى مسألة الزوايا، وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت، ركن يعني زاوية، يطأها غير الركن الذي رآه فيه الآخر. نعم. قال: وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق؟ عارفين التلفيق يعني إيش؟ يعني مثلا الشاهد الأول قال رأيتها في الغرفة الفلانية، والشاهد الثاني قال في الغرفة أخرى، هل نلفق هذه؟ لا، ما تلفق. شوف إلى أي درجة. لأن الحقيقة أن الذي رأى في الغرفة معينة هو يعتبر كأنه شهد إيش؟ شهد واحد. أيوة. هل تلفق الشهادة المختلفة بالمكان أم لا تلفق كالشهادة المختلفة بالزمان؟ فاتفاق أن الشهادة المختلفة بالزمان لا تلفق. واحد قال شفتهم يوم الأحد، ثاني يوم الاثنين، يوم كذا، هذه لا تلفق لأنها مختلفة في الزمان. فهل الشهادة المختلفة بالمكان أيضا لا تلفق؟ قال: فإنه مجموع على أنها لا تلفق، اللي هي بالزمان، والمكان أشبه شيء بالزمان. قال: والظاهر، شوف كيف العلة هذه أو الحكمة، والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق، كما قال ابن عبد البر: لا يستباح منها شيء إلا بيقين. والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سير الحدود. تقول: ولذا قال العلماء بدرء الإيش؟ بدرء الحد بالإيش؟ بالشبه، وقد مضت في أول الكتاب. قال: وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، يعني وجدت حامل، إما أن خلاص تسكت، وإما أن تدعي دعوى، تقول استكرهت، تقول تزوجت. فعلم أن قول عمر إذا كان إيش؟ قول عمر ماذا قال؟ إذا قامت بينة أو إيش؟ أو كان حبل أو اعتراف. حبل، المراد بالحبل أنها تسكت، ما يكون لها دعوة، ما يكون لها دعوة. أما لو كان لها دعوة استكراه، تقول استكرهت، هل يقبل تقبل دعواها؟ أو تقول تزوجت، هل تقبل دعواها؟ فإن طائف هذا القول الأول أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأ من حديث عمر. فنقول حديث عمر ليس فيه ماذا؟ ليس فيه حديث عمر ليس فيه دعوى الاستكراه، وإنما الذي فيه أو كان حبل، أو كان حبل، والظاهر حبل يعني مع انتفاء ايش؟ دعوة. قال: وبه قال مالك. قال: إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها، تأتينا بأمارة أنها استكرهت، مثل أن تكون بكرا فتأتي وهي تدمي، أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه، يعني مما يكون ايش؟ ها؟ فضيحة عليها، ومع ذلك هي تأتي به، فهذا دليل على أنها صادقة. قال: وكذلك عنده الأمر إذا ادعت الزوجية، دعوى الاستكراه ودعوى الزوجية، إلا أن تقيم البينة على ذلك. فإذا قالت تزوجت هذا ما يؤثر، يقام عليه الحد، هذا عند مالك. قال: ما عدا الطارئة، الطارئة يعني الغريبة على البلد، نحن في بلد جاءتنا امرأة غريبة وبعدين وجدت حامل ثم ادعت الإيش؟ الزوجية، هذا خلاص ربما لأنها غريبة، صح؟ غريبة، يمكن أن يكون زوجها جامعها قبل أن تأتي بيوم. قال: ما عدا الطارئة. قال ابن القاسم: قال إذا ادعت الزوجية وكانت طارئة قبل قولها. هذا كله القول الأول، أنه لا ينفعها دعوى الاستكراه ولا دعوى ليش؟ الزوجية. القول الثاني: قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد فظهر الروايتين: لا يقام عليها الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه، وكذلك مع دعوى الزوجية. فهذا يتسخ مع القاعدة العامة في ضرء الحدود بالإيش؟ بالشبهات. إذا كنا نقبل رجوعها إذا أقرت، فكذلك إذا ظهر الحمل وادعت شيئا استكراه أو زوجية تقبل دعواها. قال: وإن لم تأتي في دعوى الاستكراه بأمارة ولا في دعوى الزوجية ببينة. ليش؟ لأنها بمنزلة، سبحان الله، من أقر ثم ادعى الاستكراه. ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن علي رضي الله عنه قال لا أستكرهت؟ قالت لا. قال: فلعل رجلا أتاك في نومك يلقنها. قالوا: وروى الأثبات عن عمر. أيوة، يعني عمر رضي الله عنه الذي قال أو كان حبل، روي عنه أنه ماذا؟ أنه درأ الحد بدعوى ماذا؟ ها؟ بدعوى الاستكراه. وروى الأثبات عن عمر أنه قبل قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم وأن رجلا طرقها فمضى عنها ولم تدري من هو بعد. هذا في الاستذكار صفحة 65، وهذا من العجائب. عن النزال بن سابرة قال: إني لما عمر رضي الله عنه بمنن إذا بامرأة ضخمة حبلى قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام وهي تبكي، فقال له عمر: ما يبكيك؟ إن المرأة ربما استكرهت. فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس. عمر رضي الله قال ربما إيش؟ ها؟ ربما استكرهت، يعني عمر الذي قال أو كان حبل، فجعل الاستكراه يعني دارئا للحد. فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس، وكان الله عز وجل يرزقني من الليل ما شاء أن يرزقني، فصليت ونمت، فوالله ما استيقظت إلا ورجل قد ركبني ومضى، ولا أدري أي خلق الله هو. نعم. ويذكرون هذا أيضا في قصة امرأة عابدة، كانت عابدة، وأنها أيضا يعني استكرهت. قال: ولا خلافة بين أهل الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها. نعم، المستكرهة والإيش والمغتصبة، هذه أيضا لا حد عليها، وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها. هذه المغتصبة هل يجب لها الصداق أو لا؟ وسبب الخلاف يعني في وجوب الصداق، هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ هل هو عوض ولا عطاء؟ نحلة. فمن قال عوض عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية، يعني في حال إذا تزوجها حلالا أو إذا زنى بها، لأنه عوض عن ليش؟ عن البضع. ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج لم يوجبه، يعني إلا في الزواج. قال: وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب، والله الموفق للصواب. وبقيت مسألتان مهمتان، وهي مسألة التزوج بمن زنى بها، هذه تحصل كثيرا، التزوج بمن زنى بها، ومسألة حد اللوطي. كم بقي يا شيخ؟ 3 دقائق. فإن شاء الله هاتان المسألتان نذكرهما في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.